أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان المكابرة والعزة بالإثم. يقع الإنسان في الخطأ بسبب الجهل، يجهل أن هذا الأمر خطأ فيقع فيه، أو بسبب الغفلة، هو يعلم أن هذا الشيء خطأ ولكن لغفلة، لعدم انتباه، لعدم تركيز، يقع في ذلك الخطأ. وقد يكون وقوعه في الخطأ بسبب انقياده للرغبات والأهواء، ويعرف أن هذا الشيء خطأ وهو منتبه غير غافل، ولكن تسيطر عليه بعض الرغبات، بعض الأهواء والشهوات، فيقع في الخطأ. قد يكون الخطأ في دائرة الذات، يسبب ضررا لنفسه بذلك الخطأ، سواء كان الضرر ضررا ماديا أو كان ضررا معنويا، لكنه خطأ ضار به، ضار بشخصه بذاته، يفوت عليه بعض المصالح، يسبب له بعض الخسائر المادية أو المعنوية. وفي بعض الأحيان يكون الخطأ الذي يقع فيه الإنسان إضرارا بالآخرين، ضرر للآخرين، يضرهم، يضر بحقوقهم ومصالحهم المادية أو المعنوية. من مصلحة الإنسان وجود من ينبهه إلى خطأه. يقع الإنسان، بني آدم البشر، يقع في الخطأ لسبب من الأسباب التي ذكرناها. حينما يكون هناك من ينبهه إلى خطأه، قلنا قد يكون جاهلا فيعرفه، ترى هذا العمل اللي سويته خطأ، هو جاهل فيعلمه. قد يكون غافلا، وقع في الخطأ غفلة، فينبهه، ترى هذا خطأ اللي انت سويته. وقد يكون وقوعه في الخطأ كما قلنا انقيادا للرغبات والأهواء. وجود المنبه للإنسان، وجود الناصح للإنسان يعطي حالة شحن في عامل الإرادة، يعطيه إرادة، يعطي عزيمة حتى يقاوم هذا الإنسان الرغبة والهوى والشهوة ويتغلب على الخطأ الذي وقع فيه. وجود هذا الناصح، وجود من ينبه الإنسان لخطئه، هذا أمر مهم للإنسان، في مصلحة الإنسان أن يكون له من ينبهه على وقوعه في الخطأ، ومن يساعده على التراجع وعلى تجاوز الخطأ. إننا ندرك ذلك جيدا في المجالات المادية كالمجال الصحي، إذا هناك ممارسة ضارة بصحة الإنسان، تناول شيء أو القيام بعمل يضر بصحة الإنسان، الطبيب ينبهه، ينصحه، لا تتناول هذا الشيء، لا تمارس هذه الممارسة. وجود الطبيب ضروري في حياة الإنسان، في حياة المجتمع، لأنه ينبههم إلى الأخطاء، إلى الممارسات التي تضر بصحتهم، وإذا وقعوا في المرض يدلهم كيف يعالج المرض، كيف يتجاوز حالة المرض، هذا نفهمه. بل نحن نقصد الطبيب ونعطيه الأجر على قيامه بهذا الدور تجاهنا ونشكره على ذلك، لأننا ندرك مصلحة هذه الملاحظات وهذا التنبيه لحالتنا الصحية الجسمية. في المجال الاقتصادي أيضا نحن نفهم ذلك جيدا، نفهم دور المستشار الاقتصادي. الآن كثير من الناس قبل أن يسوي أي عمل، أي مشروع، يسوي دراسة جدوى، يستشير جهة معينة يرجع لها، هل هذا المشروع مفيد، غير مفيد، كم هي أرباحه، هل من المصلحة. ندرك فائدة هذا الأمر، ولذلك ندفع أثمان للمستشارين، نستشيره يعطينا رأي، ينبهنا، نعطيه ثمن ونشكر على هذا الأمر، لأننا ندرك أهمية هذا الدور. لكن نغفل عن أهمية هذا الدور في المجال الروحي، في المجال الأخلاقي. لا نفهم جيدا، لا نعي جيدا أهمية دور من ينبهنا إلى أخطائنا الأخلاقية، من يساعدنا على تجاوز الثغرات في الجانب الروحي، في تهذيب نفوسنا، إصلاح سلوكنا من الأخطاء التي نقع فيها. هذا قد لا ندرك قيمته وأهميته، وهذا فراغ كبير في حياتنا. على الإنسان أن يعرف أهمية النصيحة والموعظة، أهمية وجود من ينبهه إلى خطائه، إلى الثغرات الأخلاقية والروحية في مجال علاقته بالله، في مجال تعامله مع الناس، في مجال تهذيب نفسه. وجود هذا الشخص، وجود هذا الدور أمر مهم للإنسان، وهذه هي مهمة الأنبياء ومهمة الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ومهمة العلماء والدعاة والصالحين السائرين على نهج الأنبياء والأئمة، بل هي مهمة كل إنسان صالح يحب الخير والصلاح للآخرين. الإنسان اللي يحب الخير، يحب الصلاح للآخرين، مهمته أن يقدم لهم النصيحة، أن يقدم لهم الموعظة، لا يتركهم سادرين في أخطائهم في نقاط ضعفهم الروحية والأخلاقية. الدين كما يطالب الإنسان بإصلاح نفسه، فإنه يدفعه للسعي لإصلاح الآخرين. ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما يحب الإنسان الخير لنفسه عليه أن يحبه لغيره، وإلا فإنه يكون أنانيا غير صادق الإيمان والتدين. إذا هو يحب الخير بس لنفسه، يحب المعروف بس لنفسه، يحب الصلاح بس إلى نفسه، هذا نوع من الأنانية. الدين يحفز الإنسان ويربي الإنسان أن يبتغي الخير والصلاح لغيره كما يبتغيه لنفسه. كما لا تسمح للإنسان إنسانيته أن يتفرج على من يواجه خطر الموت غرقا أو احتراقا أو بالجوع أو بالعطش، إنسانية ما تسمح إليه يتفرج وهو يستطيع أن ينقذه، يستطيع أن يقدم له الماء، يستطيع أن ينقذه من الحريق، يستطيع أن ينقذه من الغرق. إنسانية الإنسان لا تسمح له بأن يتفرج على مثل هذه الحالات ثم لا يتحرك لإنقاذ الإنسان الذي يواجهها أمامه. كذلك ينبغي أن لا يسمح له وجدانه الديني والأخلاقي أن يكون لا مباليا تجاه من يراه ينزلق إلى هاوية السقوط الأخلاقي، ينحرف إلى ذنوب وأخطاء كبيرة ضارة. ضميره لازم ما يسمح إلى يسكت، ينبه إلى الخطأ، يحاول يرشده، ينصحه، يعظه. هذا واجب ديني، واجب أخلاقي. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث عن نبينا محمد إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. هذا اللي ينصح الناس ويرشدهم إلى الخير، هذا أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة. إن من أفضل ما يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان إرشاده ومساعدته لتجاوز الأخطاء الضارة. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: نعم الهدية الموعظة. الموعظة هذه أفضل هدية، تحميه من الضرر الأخلاقي، من الانحراف الروحي، من السقطات التي تسبب له الشقاء في دنياه وآخرته. هذه أهم هدية، أهم هدية يقدمها الإنسان. وفي كلمة أخرى رويت عنه عليه السلام: ما أخلص المودة من لم ينصح. إذا ما تنصح إنسان يعني هذا ما تحبه، ما تحبه، ما عندك مودة ومحبة صحيحة إله. إذا عندك مودة صحيحة إله ما تحرم من نصيحتك، ما تحرم من موعظتك. ما أخلص المودة من لم ينصح. هذا من جانب. الدين يشجع الإنسان الصالح أن يسعى لإصلاح الآخرين. من جانب آخر، الدين يربي الإنسان ويدفع الإنسان لاستقبال النصيحة وأن يتفاعل مع الموعظة التي توجه إليه. الإنسان لازم تكون عنده قابلية، لازم يكون عنده استعداد، لازم يكون عنده ترحيب بالنصيحة، عنده ترحيب بالموعظة، لأن هذا لمصلحته، لأن هذا لخيره. أرأيت لو أنك أردت أن تشتري أرضا لكن فيها مشاكل، فيها منازعات، والسعر مثلا غالي غير مناسب، يجي أحد إخوانك ينصحك: ترى هذه الأرض عليها مشاكل، لا تورط نفسك فيها. بعدين تكتشف فعلا هذا صحيح، يقول له: جزاك الله خير، أنقذتني، ولا كنت ورطت. تشكره على هذا الأمر. كذلك إذا نصحك بتجاوز بعض السلوك الخطأ، بعض الممارسات الضارة لك في الدنيا والآخرة في مجال علاقتك بالله أو علاقتك بأحد من عباد الله، هذا أيضا ينبغي أن تشكره. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من أكبر التوفيق الأخذ بالنصيحة. هذا أكبر التوفيق للإنسان، أن يستقبل النصيحة وأن يأخذ بها. مشكلة كثير من الناس أنهم ينزعجون ممن يعظهم وينصحهم، يدور الواحد اللي يمسح عليه، اللي يمدحه، اللي يشيد به، أما الواحد اللي يقول له: يا فلان ترى هذا التصرف خطأ، ترى هذا مو زين تسويه، ترى هالممارسة تضرك، الله ما يقبل، اتق الله، ما يرتاحوا. كثير من الناس لا يرتاحون لمن يعظهم، ينزعجون ممن يبين لهم خطاهم. طبعا لازم يكون أيضا الموعظة بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المقبول، بالأسلوب السليم. فالإنسان ينبغي أن يقبل الموعظة. لماذا لا يقبل بعض الناس من يعظهم، من ينصحهم؟ البعض يعتبر أن هذا تدخل في شؤونه الخاصة، إيش لك من شغل، جاف في علاقة مع عائلته، مسيء إلى زوجته مثلا، ينصحها: ما هكذا التعامل مع الزوجة، هذه أمانة، أنت مسؤول يوم القيامة، هذه أم أولادك، حياتك العائلية مهمة، وإيش دخلك أنت، هذا شأن خاص. مختلف يا إخواني في الإرث، يجي واحد ينصحه: ما تسوى أن تختلف، حاول أن تتفق، أن تتنازل، أن تدير الأمر بأريحية مع إخوانك. ينزعج، ما يقبل مثل هذا الكلام، يعتبر هذا التدخل في شأنه الخاص، وكذلك في مجال علاقته بالله سبحانه وتعالى. فلان يأذن وقت الصلاة وانت قاعد، ليش ما تبادر إلى الصلاة، وإيش لك من شغل، انت صلي، إيش عليك مني، يعتبر هذا تدخل في شأنه الخاص. هذا خطأ كبير، هذا إيحاء شيطاني يفوت على نفسه فرصة للهداية وللخير. في حديث مهم جدا روي عن رسول الله نبينا محمد أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، اسمعوا وتأملوا هذا الحديث: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. واحد يقول له اتق الله، هذا يقول له ما يخصك فيه، عليك من نفسك. هذا أبغض كلام إلى الله سبحانه وتعالى، يأمرك بتقوى الله وأن تقول له هذا شأن خاص، عليك نفسك، هذا إيحاء شيطاني. بعض الناس تدركه الأنفة الزائفة، خاصة إذا كان من ينصحه، من يعظه، يراه أقل موقعا ومكانة اجتماعية مالية علمية منه، يشوف نفسه: أنا في هالموقع، أنت تنصحني، أنت تعظني، يشوف هذا يخدش مقامه، يخدش رفعته، هذا أيضا إيحاء شيطاني آخر. الإنسان مهما كان مقامه لا يستأنف من أمر الطبيب الذي يأمره بمصلحته الصحية، عالم كبير بس لما يجي إلى الطبيب، الطبيب يقول لا مولانا لا تسوي هذا، لا تأكل هذا، لا تتناول هذا، يقول لا استحي، أنا أكبر منك، أنا مرجعك، أنا عالم كبير، شلون تقول هالكلام؟ هذا يفوت على نفسه مصلحة. في بعض الأحيان قد يكون النصيحة شوية مؤلمة اللي يخضع للمعالجة الطبيعية، العلاج الطبيعي، خاصة إذا مثلا ركب أعصاب شيء، المعالج الطبيعي يطلب منه تعال مد رجلك كذا، حرك هكذا، يحس بألم بس يقول لا لا حاول حاول. طيب تحمق عليه، تغضب عليه، هذا لمصلحتك. هذا لما يأمرك بهالحركات هذا لمصلحتك. إذا زعلت وقمت وطلعت أنت الخسران، أنت الخاسر. وهكذا الأمر في المجال الأخلاقي، في المجال الروحي، على الإنسان أن لا يشعر بالأنفة تجاه من يعظه، تجاه من ينصحه، وإن كان يرى أن هذا الناصح أقل منه شأنا. أولا المكان هذا عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن حتى لو تشوف أفقر منك ماليا، أقل منك علميا، أقل منك مكان اجتماعيا، ما دام الكلام اللي يقوله سليم يذكرك بالقيم، يذكرك بالمبادئ، يأمرك بتقوى الله، عليك أن لا تستأنف، لا تشعر بالأنفة. رسول الله صلى الله عليه وآله من يدانيه في مقامه وعظمته؟ أن بعض الروايات أنه كان طلب الموعظة من جبرائيل، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال النبي يا جبرائيل عظني، قل لي موعظة، قل لي كلام أكثر يرقق قلبي ويجعلني أكثر إقبالا على عبادة الله وعلى طاعة الله. النبي قل لجبرائيل عظني. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يطلب من أصحابه لا تبخلوا علي بالرأي، لا تبخلوا علي بالنصيحة، وهو في مقامه وعظمته، لكن ما يشوف الموضوع أنه يكون لا يقبل نصيحة من هو دونه شأنا. خطبة في نهج البلاغة، أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب الناس: ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي. اللي عنده كلمة حق خليه يقولها إلي، أنا ما استثقل منها. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. ثم يقول عليه السلام: فلا تكفوا عن مقالة بحق. الإمام يخاطب الناس، اللي عنده كلمة حق يقولها إلي. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعادل. وعند كلام آخر لجماعة من خواص أصحابه يقول لهم: فأعينوني بمناصحة خلية من الغش سليمة من الريب. الإمام يقول لمن حوله: انصحوني، أعينوني بمناصحة. فكيف بنا نحن نستأنف ونشوف نفسنا أكبر من أن ينصحنا الآخرون؟ عالم دين، طيب عالم دين، لكن بشر، تسيطر عليه رغباته، تسيطر عليه أهواؤه، يكون عنده غفلة. النصيحة تفيده، الناس لا ينبغي أن يبخلوا عليه بالنصيحة، وهو أيضا لا يستأنف. أنا العالم، كيف أنت تنصحني؟ خير إن شاء الله، أنت العالم ليش ما ننصحك؟ أنت عالم لكن بشر، أنت عالم في مجال لكن بعض الموضوعات قد تغيب عنك، ليس هناك مشكلة في الأمر. يذكرون في سيرة الشيخ الأعظم كما يلقب شيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، مرجع أستاذ الحوزة العلمية، كان أحد تلامذة واعظ يقرأ على المنبر شيخ جعفر ششتري، واعظ يرقق القلوب بموعظته. يذكرون في سيرة الشيخ مرتضى الأنصاري أنه كان يقول للشيخ ششتري الشيخ جعفر وهو من تلامذته: يا شيخ جعفر عظنا فقد قست قلوبنا. هذا المرجع الأعلى وزعيم الحوزة في وقته يقول له خطيب من تلامذته واعظ، يقول له وعظنا، ترى احنا بشر قلوبنا تقسو. هكذا يكون الناس الواعون الذين يعرفون أهمية القيم والمبادئ وأهمية من يذكرهم بالقيم والمبادئ. في المقابل الذين يسيطر عليهم الشيطان لا منحى آخر. ينقل السيوطي في سيرة الخلفاء أن عبد الملك بن مروان قال: والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه. شوف الفرق بين أمير المؤمنين علي اللي يطلب من الناس لا تبخلوا علي بمقولة من حق أو نصيحة أو عادل، هذا يقول لا اللي يأمرني بتقوى الله أضرب عنقه. هذا هو الفرق. زيد بن علي بن الحسين عليه السلام يقول: إنه ليس من عباد الله أحد فوق أن يوصى بتقوى الله، ما في أحد فوق أن يذكر بالقيم، ولا من عباده أحد دون أن يوصي بتقوى الله، ما في أحد أقل من أن يأمر بالتقوى ويذكر بالمبادئ والقيم. قد يتصور الإنسان أن استجابته للموعظة وتراجعه عن خطئه يمثل حالة ضعف في شخصيته وموقفه، فتأخذه المكابرة، صير عنده مكابرة، والمكابرة هي المغالبة والمعاندة، وهو ما يطلق عليه القرآن الكريم العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله، المسألة مو كلمة اتق الله، المقصود تذكير بالمبادئ، التذكير بالقيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، سيطر عليه شعور بالمكابرة بالمغالبة بالعناد بالإثم، هذه عزة زائفة، كيف أتراجع عن موقفي، كيف أكسر كلمتي أكسر قولي، هذه عزة بالإثم. من يتصف بهذه الصفة الله تعالى يقول: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هل حالة هل نفسية هل منهجية تقود الإنسان إلى النار، يكون من أهل النار من أهل جهنم، وهي بئس المأوى وبئس القرار بئس المهاد للإنسان. علينا أيها الأحبة أن نتحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية تجاه من نراه ينزلق إلى الخطأ في محيط علاقاتنا الاجتماعية. إذا رأينا شخصا ينزلق إلى الخطأ لا نتفرج عليه، علينا أن نتحمل المسؤولية فنسعى إلى نصيحته إلى موعظته إلى مساعدته بالأسلوب المناسب على تجاوز الخطأ. وعلى كل واحد منا أن ينمي في نفسه قابلية الاستجابة للنصيحة والتفاعل مع الموعظة، وأن لا يسمح للإيحاءات الشيطانية أن تغلق أمامه نوافذ الهداية أو تمنع عن قلبه أشعة نور الخير والصلاح. هذا ما يأمرنا به الله وما تذكرنا به آيات القرآن الكريم والأحاديث الهادية عن الأنبياء والأئمة الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا ممن ينتفع بالموعظة ويقبل النصيحة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.